tutto bene. E dopo muovo. والمعضل الساقط منه اثنان.
قال الإمام البيقوني رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد كان سقط منا مبحث المعضل، يعني قفزنا على مبحث التدليس ونسينا أن نشرح المعضل. فنقول إن المعضل لغة من العضل، والعضل لغة هو الحبس أو المنع، أعضل فلانا أي حبسه أو منعه، كما في قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، أي لا تحبسوهن وتمنعوا لهن. نعم، والمعضل لغة وما سقط من إسناده راويان، والمعضل اصطلاحا وما سقط من إسناده راويان فصاعدا، يعني راويان أو أكثر. وهذا مما يستدرك عليه على المصنف. حيث قال: المعضل الساقط منه اثنان فقط، فليس المعضل والساقط منه اثنان فقط، بل قد يسقط اثنان او اكثر من اثنين، ولكن لا يسمى معضلا اذا كان الساقط منه اقل من اثنين. اذا سقط راو واحد هذا يسمى بالمنقطع، لا يسمى بالمعضل. واذا كان الساقط بعد طبقة التابعين يسمى بالإيش؟ بالمرسل. فيشترط في المعضل أن يسقط منه راويان فأكثر، قد يسقط ثلاث، قد يسقط أربعة إلى آخره، على التوالي. ويشترط أن يكون هذا السقوط على التوالي. أما إذا لم يكن على التوالي فهو منقطع، قد يسقط في الإسناد الواحد ثلاث من الرواة ولكنهم ليسوا على التوالي، هذا ليس معضلا بل يسمى بالمنقطع. كما قال الجرقاني في كتابه الأباطيل والمناكير: أغلق الباب رب الباب. لا أنا أتركه مفتوحا ولكن ليس. نعم إن شر السقط هو المعضل. فالمعضل يعد شر أنواع ما يسقط من الإسناد، ولكن المنقطع إذا سقط في نعم نسبة الحديث المنقطع أكثر من راويين ولكنه ليس على التوالي، هذا يكون مساويا للمعضل في سوء الحال. ولكن إذا كان الساقط في المنقطع راو واحد مثلا، فالمعضل بلا شك أشر منه أو أكثر سوءا منه بالنسبة لضعف الإسناد. فالمعضل على الراجح لا يستشهد به، يعني لا يدخل في باب الشواهد والمتابعات. وهناك عبارة الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علوم الرواية، وقد أخذ منها البعض أن الخطيب البغدادي يعني يذهب إلى أن المعضل يعتبر به، يعني يدخل في باب الاعتبار والصبر. ولكن الخطيب ما قصد هذا، يعني لم يقصد أن المعضل يعني يدخل في باب الشواهد أي يعني يستشهد به، وإنما يقصد بالاعتبار الذي كان يعني يقصده بعض المتقدمين، أي أنه يعني يذكر ليعرف. كما كان يعني يروي أئمة الحديث الموضوعات والأكاذيب عن الرواة كي يعتبروا بها، أي كي تعرف لديهم، فلا يخدعنهم أحد ويقوم مثلا بتركيب إسناد صحيح على أحد هذه الموضوعات أو الأكاذيب فيظن أنه من الصحيح. ها؟ يقصد يعني يقصد بالاعتبار أي أن يعرف، وليس المقصود أنه يدخل في باب الشواهد، لأن كلمة الاعتبار تحتمل عليه الأمرين. وقد ذهب العلامة المقبل ابن هادي رحمه الله تعالى إلى عدم الاستشهاد بالمعضل. نعم. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني قد يفهم من صنيعه في بعض المواضع أنه قد يستشهد أحيانا وليس في كل الحالات بالمعضل لقراء يعني تظهر عنده رحمه الله تعالى. ويعني قد أتى في تعبير بعض المتقدمين أو أحد المتقدمين استخدام المعضل في غير مصطلح عليه، وهذا يعني ليس له مدخل في الاصطلاح. وهذا نحو يعني ما جاء في الذهليات لأبي الفضل الذهلي، والذي جمع فيه أحاديث محمد بن يحيى الذهلي. أنه يعني ذكر المعضل مغير معناه للصلاح. طيب يعني نكتفي بهذا في مبحث المعضل، ننتقل الآن إلى الشاذنة.
قال الإمام البيقوني رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه المال فالشاذ.
وما يخالف فيه ثقة الملأ. الملأ أي الملأ أي الجمع يعني الجمع من الرواة. وقد وافق البيقوني هنا الراجح في نعم في تعريف الشاذ. ونقول أولا إن الشاذ لغة كما قال الجوهري في كتابه الصحاح ونقله الحافظ في النكت أنه من شاذ يشذ أو يشذ بالضم أو بالكسر أي ينفرد عن الجمهور. هذا بالنسبة للتعريف اللغوي. يعني لو رجعت إلى الخلف يكون أولى أن في كراهة للجلوس أن تجلس وحدك في وسط الخلق. وأما بالنسبة نعم لتعريفه الاصطلاحي هو الراجح فيه كما اختاره الشافعي رحمه الله أنه قال ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. هذا تعريف الشافعي. ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الشاذ أن يخالف ثقة من هو أوثق منه. وهذا التعريف تعريف للشافعي والذي اختاره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر وفي النكت، والذي يعني جرى عليه جمهور علماء الحديث إلى وقتنا هذا واستقر عليه الاصطلاح. حيث إن في بداية الأمر اضطربت تعريفات الأئمة للشاذ، أو يعني اختلفت. فذهب الخليلي كما في كتابه الإرشاد إلى أن الشاذ هو أن ينفرد الثقة أو غير الثقة بإثنات. نعم أن ينفرد ثقة أو غير ثقة بإثنات، فإن كان ثقة فإن كان غير ثقة ترك حديث ترك هذا الإثنات، وإن كان ثقة توقف فيه. نعم هكذا قال الخليلي وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث أن الشاذ أو إن الشاذ هو أن ينفرد الثقة بإسناد من الأسانيد فقط، نعم. فضيق الحاكم نعم ما قاله الخليلي، يعني ما قاله الخليلي كان أوسع، كان اصطلاح الخليلي أوسع من أمر اصطلاح الحاكم، حيث إن الخليلي جعل التفرد للثقة والغير الثقة. أما الحاكم فقال أن الشاذ هو أن ينفرد الثقة بإثنان فقط. وكلا التعريفين يعني ليس بصواب، وإنما الراجح وما قاله الشافعي رحمه الله، وهذا الذي اعتمده المصنف هنا في المنظومة. ولكن ثم استدراك أيضا على المصنف، وأنه قيد المخالفة بالثقة فقط، وأنه الذي يعني عليه العمل أنه إذا خالف الصدوق أيضا من هو أوثق منه يعد أو تعد مخالفته من باب الشذوذ، يعني يعد حديثه شاذا. فلا نعم، فلا يشترط في المخالف أن يكون ثقة فقط، أي في أعلى مراتب الثقة، أو بتعبير أدق لا يشترط في المخالف أن يكون من رواة الصحيح، بل كذلك يدخل في هذا رواة الحسن أي الصدوق وما في مرتبة الصدوق. فلذلك استدرك البعض نعم على المصنف هنا فقال ما نعم وما يخالف فيه مقبول الملا بدل ثقة، بدلا من قوله ثقة فاستبدل لفظ الثقة بالمقبول، لأن المقبول يشمل الثقة والصدوق. والمقبول هنا بخلاف اصطلاح الحافظ في التقريب، بحيث ان الحافظ اصطلاحا خاصا به في كتابه التقريب وتقريب التهذيب الذي لخص فيه كتابه تهذيب التهذيب، وأن المقبول نعم عنده في هذا الكتاب هو في مرتبة المجهول الذي يعني لا يقبل تفرده إلا إذا يتوب، يعني يعد ضعيفا أو يعد مجهول الحال. وفي الغالب يقول كلمة المقبول هذه في مجهول الحال في الغالب يعني. وهناك مثال مشهور دائما ما يذكر في كتب المصطلح عند مبحث الشاذ، نعم، والذي يظهر أنه لا مدخل له في مبحث الشذوذ، هو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فقالوا إن مالكا تفرد بهذا الحديث عن الزهري، لم يروي عن الزهري إلا مالك. وكما ذكر الحافظ في كتابه النكت على ابن الصلاح من بعد أن نقل قول شيخه العراقي أنه وقف على 4 متابعات لمالك، أي أن العراقي وقف على الأربع متابعات لمالك. قال وقد وقفت أيضا على اثنى عشر متابعا بخلاف الأربعة الذين ذكرهم العراقي لمالك. ثم أخذ الحافظ يفرض هذه المتابعات وبين في آخر الأمر أن كل هذه المتابعات لا تصح. فما قاله ابن الصلاح في مقدمته من أن مالكا تفرد بهذا عن الزهري ونقله عن ابن الصلاح كل من أتى بعدهم أو أغلب يعني من أتى بعدهم لم يسلم لابن الصلاح من ناحية أنه لم يصح هذا الحديث نعم بالفعل عن الزهري إلا من طريق مالك. كما قال هذا ابن حبان أيضا، قال ابن حبان إنه لم يصح إلا من طريق مالك. نعم، وأن هذه المتابعات وإن وجدت فهي ليست صحيحة، يعني لا تنفع مالكا، لا تنفع الإمام مالك. وهذا الذي يعني ذكر أو هذا الذي ذكره ابن الصلاح قد ذكره بناء عليه على التعريف الذي أشار إليه من تعريف الذي أشرنا إليه منذ قليل هو تعريف الخليلي هذا وتعريف الحاكم من أن الشاذ هو أن ينفرد الثقة مثلا بإسناد كما قال الحاكم أو أن ينفرد ثقة أو غير ثقة بإسناد من الأسانيد. فاعتبروا يعني هذا كمثال لهذا التعريف لأن مالك ابن أنس رحمه الله قال أنه قد تفرد بهذا الإسناد مالك عن الزهري يعني عن أنس. وكما بينا أن هذا لا يستقيم مع التعريف الراجح الذي رجحناه للشاذ. والشذوذ قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد. الشذوذ لا يتعلق بالمتن وحده. فإذا فرض راو من الرواة بلفظ أو برواية خالف فيها من هو أوثق منه فهذا هو الشذوذ في المتن. وأما إذا خالف الراوي الثقة أو الصدوق من هو أوثق منه في إسناد من الأسانيد يعني في سياقه لإسناد فهذا هو الشذوذ في السند. يعني نحو أن يعني يقوم راو من الثقات مثلا برواية حديث فيقوم بوصل هذا الحديث ويخالفه عدد من الثقات ممن هو أوثق منه فيقوم بإرسال هذا الحديث يرونه مرسلا ويتفرد هو بالوصل دون الإرسال فنقول إن فلانا هذا قد شذ بهذا عن الثقات شذ بوصل هذا الحديث. والراجح فيه أنه مرسل لمخالفة جمع من الثقات لهذا الراوي. ومن الأمثلة المشهورة لمسألة الشذوذ في المتن والذي يتعلق بنفحة زيادة الثقة أيضا حيث إن مبحث الشذوذ يرتبط ارتباطا وثيقا بمبحث زيادة الثقة. وما هو المقصود بزيادة الثقة؟ ها من يعرف؟ فرض تفضل يا شيخ. ها لا 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 ليس الإدراج. ها من ممكن يعرف زيادة الثقة؟ طيب قول يا أحمد. أينا يعني نقول بتعبير أدق إن زيادة الثقة هو أن يزيد ثقة أو صدوق يعني كما بين زيادة في الحديث ينفرد بها عن بقية من شاركه في رواية الحديث من الثقات يتفرد بهذه الزيادة عن بقية الرواة الثقات الذين تابعوه على رواية هذا الحديث يزيد عليهم زيادة لم يروها هؤلاء الثقات فاختلف العلماء احنا في حكم هذه الزيادة على اقوال فذهب جمهور الفقهاء الذين هم ليسوا من علماء الحديث الى قبول هذه الزيادة مطلقا هذا الذي عليه الفقهاء انهم يقبلون زيادة الثقة مطلقا وذهب بعض علماء الحديث طائفة من اهل الحديث الى رد نعم هذه الزيادة مطلقا نعم والذي عليه الجمهور من علماء الحديث والذي يعني اشار اليه الترمذي وغيره من أئمة الحديث الى نعم الى ان زيادة الثقة تقبل اذا كانت من حافظ من الحفاظ هذا الأصل أنها تقبل من الحافظ إذا كان معروفا بسعة الرواية وبالحفظ والإتقان والضبط وإن كان يعني هؤلاء قيدوا هذا بقيد وأن هذه أيضا الزيادة قد ترد أو قد تقبل على حسب القرائن وإن كان الأصل أن الحافظ الذي عرف بالحفظ وبسعة الرواية وبالإتقان أنه تقبل زيادته إلا أن تظهر قرينة تجعلنا نرد هذه الزيادة كما نقل الحافظ في النكت نعم عن ابن خزيمة رحمه الله أنه قال لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ نعم ولكننا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان نعم فروى حافظ عالم بالأخبار نعم ولكننا نقول إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته نعم إذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة. وقال الترمذي رحمه الله تعالى كما في أواخر كتابه الجامع الجامع الصحيح: وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه. كما بينا إنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه. وفي سؤالات السلمي للدارقطني سئل الدارقطني عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات. سؤالات السلمي قد طبعت أخيرا كما في دار الفاروق الحديث. قلنا سؤالات السلمي من تلاميذ الدارقطني. قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بثقته. نعم، ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بثقته، او ما جاء بلفظة زائدة. نعم، فتقبل تلك الزيادة من متقن. ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. الدارقطني رحمه الله قد استعمل هذا كثيرا في كتابه العلم وفي كذلك السنن في سننه، ويعني لهذا أمثلة كثيرة في السنن وفي كتاب العلم للدارقطني. ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. وقال ابن عبد البر في التمهيد: إنما تقبل الزيادة من الحافظ. إذا ثبت عنه وكما يعني علق الشيخ رضي حفظه الله تعالى على قول ابن عبد البر هذا الذي نقله الحافظ في النكت، يعني قال في تعليق على قوله ثبت هكذا في جميع النسخ النكت ولعله ثبتت. إذا ثبتت عنها، لأن ثبتنا تعود عليه على الزيادة. نعم، إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن قصر. أو مثله في الحفظ، أو ممن قصر أو مثله في الحفظ، لأنه كأنه حديث آخر مستأنف. نعم، من الأمثلة الشهيرة من هذا المصحف ما قد تفرد به زائدة ابن قدامة في حديث وائل ابن حجر في الإشارة بالإصبع أو بالسبابة في التشهد، حيث إن زائدة قد تفرد بلفظ التحريف وخالفه ما يقرب من 12 من الثقات نحو السفيانين، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وشعبة وغيرهم من الثقات. نعم، رووا الحديث بدون هذه الزيادة، بدون لفظ التحريك، يشير بإصبعه هكذا روى الثقات. وزاد زائدة ابن قدامة يحركها. فكلهم رووا لفظ الإشارة ولم يرووا لفظ التحريك. تفرد زائدة بلفظ التحريك يحركها. نعم. فهذا يعد من الأمثلة المشهورة في هذا الباب ومن المباحث المطروقة التي قد يعني تباينت فيها أقوال الأئمة ما بين من يقبل زيادة زائدة هذه وبين من يردها على اختلاف بينهم. ودي من المسائل الشهيرة التي اختلف فيها العلامة الألبانية رحمه الله تعالى مع الشيخ مقبر رحمه الله. فإن الشيخ الألباني كان يذهب إليه إلى قبول زيادة زائدة هذه ويعتبر أنها لا تنافي المزيد. وهذه القاعدة التي كان يمشي عليها الشيخ الألباني في قبول زيادة الثقة، وهي أن الزيادة إذا لم تكن تخالف المزيد فإنها مقبولة. يعني إذا لم تكن هذه الزيادة تخالف ما قد زيدت عليه فإنها تعد مقبولة عند الشيخ الألباني. نعم. مدام أن الذي زاد هذه الزيادة كان ثقة يحتمل هذه الزيادة. أو تحتمل منه هذه الزيادة. وكما بينا الذي كان عليه أئمة المتقدمين أنهم كانوا يدورون حول القرائن في الحديث في هذه الزيادة. الحزب القرائن التي تحتف بالحديث كانوا يقبلون هذه الزيادة أو يردونها. وإن كان الأصل عندهم كما بينا من النقولات السابقة أن الحافظ المتقن الذي اشتهر بالحفظ والإتقان إذا زاد زيادة فالذي يعني يترجح أن الأصل فيها أن تقبل، ولكن هذه إذا كان حافظا. يعني هو في الأغلب الأعم إذا كان المخالفين إذا كان المخالفون أكثر وفي من هو أحفظ منه فهنا إيش يعني العكس. الأصل أن لا تقبل هذه الزيادة إلا إذا ظهرت القرينة، ظهرت قرينة تجعلنا نقبل هذه الزيادة. لكن هنا نتكلم أنه إذا زاد حافظ من الحفاظ زيادة على بعض الثقات الذين ليسوا مثله في الحفظ ويعد أحفظ منهم وأتقن، فالأصل أن تقبل زيادة الحافظ هذه ما دام حافظا متقنا. طبعا يعني من الحفاظ المتقنين يعني نحو سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، عبد الرحمن بن مهدي، مالك بن أنس، هؤلاء الفطاحة الأئمة الحفاظ، البخاري، مسلم، أحمد، هؤلاء هم الذين يسمون بالحفاظ. فإذا كان ثقة ثبت، كان ثقة ثبتا من الرواة الصحيح. نعم. كان من يعني من الرواة الثقات الأثبات، ولذلك هو نشأ الاختلاف من هذا. وإن كان طبعا مجموع من خالفه أوثق وأثبت، لأنه لو لم يكن إلا هؤلاء الثلاثة فقط الثوري وابن عيينة وشعبة فهم بمجموعهم أوثق بلا شك من إيش من زائدة. ولكن الذي جعل الأمر فيه خلاف أن زيادة زائدة هذه قيل أنها لا تخالف كما قال الشيخ الألباني لا تخالف معنى الإشارة، فاعتبر الشيخ الألباني أن هذه الزيادة من زائدة هي لا تخالف معنى الإشارة، ومن ثم لا يقال إنها شاذة لأنه لم يشذ أو لم يشذ عن المعنى الثابت في الرواية التي اتفق عليها الثقات. فقيل إن الإشارة هكذا يعني لا تنافي التحريف، إن الإشارة قد تكون بتحريف وقد تكون بدون تحريف، وكلاهما يصدق علي أنه إشارة. فإذا أنت حركت هكذا وأنت تشير إلى شيء فيقول لك تشير، هذه إشارة، وإذا أشرت بدون تحريك أيضا هذه تسمى بالإشارة. فالشاهد يعني أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يذهب إلى أن هذه الزيادة من زائدة هي لا تنافي المزيد، وكذلك قال إن زائدة من الحفاظ الأثبات الذين ما ينبغي أن ترد زيادتهم. كما قال البعض لو رددنا زيادة زائدة في هذا الحديث ما قبلنا زيادة ثقة بعد ذلك، يعني قالوا إن زائدة ابن قدامة من الحفاظ الأثبات الذين تحتمل منهم مثل هذه الزيادة ولا يقال إنه قد شذ بها، والأمر يعني فيه بحث. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى حتى ننتقل إلى الدرس الذي بعده. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.